بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أهلا وسهلا في هذا اللقاء المتجدد مع برنامجكم يسألونك. ويسرنا أن يكون في ضيافتنا لهذه الحلقة فضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، الباحث العلمي في وزارة الشؤون الإسلامية. مرحبا بكم فضيلة الشيخ وحياكم الله.
أهلا وسهلا بكم بالمشاهدين الكرام.
الله يحييكم. نود أن ننبه الإخوة المشاهدين لأننا نسعد باستقبال اتصالاتهم عبر الأرقام التي ستظهر على الشاشة بين الفينة والأخرى، سواء كان الاتصال داخليا أم خارجيا. ونريد أن ننبه أيضا الإخوة المشاهدين على أن تكون الأسئلة واضحة ومختصرة. قبل أن نبدأ فضيلة الشيخ في استقبال الأسئلة، بودنا أن تحدثونا بارك الله فيكم عن الإجازة الصيفية، وكذلك عدم المحافظة على الصلوات من خلال السهر، وخاصة صلاة الفجر والعصر.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فالله جل وعلا قد جعل الوقت والزمن هو موضع التكسب، وكذلك أيضا العمل والضرب في الأرض، ولهذا قد أقسم الله جل وعلا ببعض أجزائه، كما في قوله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالله سبحانه وتعالى حينما أقسم بالعصر، قد اختلف العلماء في هذا القسم، هل هو إقسام بالعصر أي الزمن المعروف من آخر النهار وهو آخر عمل الإنسان وضربه في الأرض، فإنه ينصرف بعد ذلك إلى رحله، فينظر إلى حال كسبه في هذه الدنيا، هل وصل إلى حد معين من الربح أو من الخسارة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لقيمة الوقت أشار إلى أن كثيرا من الناس من يفرط فيها، وقد جاء هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عباس حينما قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، وذكر منهما عليه الصلاة وذكرهما عليه الصلاة والسلام، وجعل الفراغ هو شطر هاتين النعمتين اللتين يغبن فيهما كثير من الناس. الوقت ينبغي للإنسان أن يتم وأن يعتني به، وأن يعلم أن الإنسان إنما هو أيام، فإذا زال يوم زال بعضه، إذا ذهبت ساعة ذهب جزء من عمره. فإذا فرط فيه في شيء من الملهيات، أو فرط فيه في شيء من أمور التوافه ونحو ذلك، فإن هذا الإنسان مغبون فيه. وكثير من الناس يشتكي الوقت، ويبحث ما يسمى بإضاعة الوقت، فيقول: أريد أن أضيع الوقت، فلا يستفيد في دينه ودنيا، فهذا يهدر عمره، وأمامه حساب، وأمامه من يسأله عن عمره فيما أفناه. فلهذا ينبغي الإنسان أن يبلغ درجة الكمال، وأن يحرص على اغتنام الساعات من الليل والنهار فيما يرضي الله جل وعلا. ونحن مقبلون كما ذكرت على الإجازة والإجازة الصيفية، ويكثر في هذا الوقت، ويكثر أيضا إضاعته في كثير من الأحيان فيما يرضي الله عز وجل، وفي بعض الأحيان فيما هو من الأمور المباحة، وتارة فيما لا يرضي الله جل وعلا. وهذا الأمر ينبغي أن يكون الإنسان على حيطة من حتى يفوز ويكون من أهل الحظوة وكذلك الرضا من الله سبحانه وتعالى. الصلوات هي ركن الثاني من أركان الإسلام، يفرط فيها كثير من الناس في موضع الإجازة باعتبار أنه لا عمل ولا يوجد دراسة ونحو ذلك، فربما يسرون من الليل ويفرطون في صلاة الفجر أو صلاة العصر أو نحو ذلك، وهذا من الأمور المذمومة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في المسند وكذلك عند ابن حبان وغيره من حديث عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بها كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهانا يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه الوهود كما جاء في صحيح، كما جاء في السنن عند الإمام أحمد، وكذلك أيضا في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث بريدة ابن الحصيب لما جاءه الوفود وبايعوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وذكر هذه المناسبة في رد الخبر ذكره بعض أهل المسانيد والمعاجم، وكذلك أيضا ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بين خطورة ترك الصلاة كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. في هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بين أن الفارق بين المؤمن والكافر وترك الصلاة دل على أنها أعظم الأمور العملية. ولهذا قد روى الإمام الترمذي في كتابه السنن من حديث عبد الله بن شقيق قال ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وقد روى محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة من حديث حماد بن زيد أن أيوب وهو من أئمة التابعين قال ترك الصلاة كفر لا نختلف فيه. هذا في مسألة الصلاة من تركها. فهذا يجعلنا نؤكد على مسألة أهمية المحافظة على الصلاة والإتيان بها في وقتها كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما شرع. ومن فرط في صلاة واحدة أو جمعها مع غيرها فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب هذا على الحد الأدنى. وقد روى عبد الرزاق في كتابه المصنف في كتابه المصنف أن عمر الخطاب عليه رضي الله تعالى كتب إلى عماله أن من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب. الجمع بين صلاتين من غير عذر كبيرة من كبائر الذنوب، فكيف من ترك الصلاة بالكلية؟ لهذا ينبغي أن يعلم أن الله جل وعلا قد جعل الصلاة وجعل لهذه الصلاة كتابا موقوتا، وجعل لهذه الصلاة موضعا مؤقتا، من خرج عنه فقد خرج عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وارتكب في ذلك جرما وهو كبيرة من كبائر الذنوب. فوجب على الإنسان أن يغتنم الوقت، وخاصة بالإتيان بالواجبات واجتناب المحرمات، وأن يعلم أن هذه الأيام وهذه الساعات التي تأتي منه هدرا أنه سيسأل عنها هل هي في طاعة الله أم في غيره.
أحسنت، جزاكم الله خير. الأخ محمد من مكة المكرمة، تفضل أخ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك.
الله يليكم. مثلا نسأل الشيخ،
تفضل. السؤال الأول
بارك الله فيك، ما وجه الدلالة على تحريم المعازف من الحديث الذي رواه الإمام البخاري لا يأتينا على الناس زمن يستحلون فيه الحديث؟
نعم.
سؤالي الثاني بارك الله فيك، هل يجوز للأب أن يوقف جميع ماله على أبنائه من بعده بعد وفاته، وأن يكون الوقف هذا حال حياته، لكن هل يجوز في جميع المال أم لا بد من الثلث كالوصية؟
طيب، في سؤال آخر يا أخ محمد؟
جزاك الله خير وبارك الله فيك.
جزاك الله خير، شكرا لاتصالك. سؤال الأخ أو سؤالي الأخ محمد من مكة المكرمة، السؤال الأول يقول ما وجه الدلالة في تحريم المعازف من حديث الإمام البخاري رضي الله عنه؟
أولا، حديث البخاري قد رواه البخاري من حديث أبي مالك وأبي عامر الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. وجه الدلالة في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستحلون، ومعنى الاستحلال يعني أنه قد ثبت واستقر تحريمه. ولما استقر تحريمه فإن هؤلاء الذين يأتون في آخر الزمان فيستحلون شيئا قد عرف واستقر التحريم، ولما استقر التحريم فإنهم بفعلهم هذا يدل على أنهم قد ناقضوا أمر الله سبحانه وتعالى وخالفوه. وهذا من العلامات التي قد ظهرت في آخر الزمان، ولهذا يوجد في كثير ممن يتكلم في هذه المسألة ممن يستحلها بنوع أو شيء من التأويل. وينبغي أن يعلم أنه ما من شخص عصى الله سبحانه وتعالى، حتى من أشرك مع الله عز وجل غيره، عبد الأصنام والأشجار والأحجار من دون الله، إلا وهو متأول بنوع من أنواع التأويل، لكن تأويل سائغ وتأويل مردود. ليس كل من حاججنا بنوع من الحجج أنه يقبل حجته، أو من سرد أقوالا أن هذا القول قول لفلان، قول المعارضين قول المجيزين ونحو ذلك، هذا نستطيع أن نصنعه أيضا حتى في وحدانية الله سبحانه وتعالى. فهذا قول باطل، ولهذا ينبغي أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد حرم على عباده هذا الأمر وهو المعازف، ويعضد ذلك ويؤكده ما جاء من إجماع السلف الصالح من حديث عبد الله بن عباس موقوفا عليه، وكذلك أيضا عبد الله بن عمر، وكذلك أيضا عبد الله بن مسعود، وجاء عن جماعة من السلف ما يدل على هذا. كذلك أيضا إطباق سائر القرون على أن دلالة هذا الخبر هي على هذا المعنى. دخلت العجمة على كثير من الناس في الأزمنة السابقة والأزمنة اللاحقة، فأخطأوا في تأويل كثير من المعاني، أخطأوا في تأويل كلام الله سبحانه وتعالى بصرفه عن غير وجهه، فتكلموا على كلام الله أنه مخلوق، وتكلموا أيضا على جملة من المعاني التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، قالوا أن الأمر ليس على الإلزام. كذلك ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقالوا أن النهي في بعض المسائل أن النهي ليس على التحريم وإنما هو على الكراهة، لنوع من العجمة لا يعرفون ولا يدركون معه مسألة الاحتفال بالقرائن. فمسألة أو مسائل العقيدة أظهر ما ظهرت عند الأعاجم الذين دخلوا الإسلام بعاطفة شرعية، دخلوا الإسلام وتعلموا من العربية ما يقيمون به دينهم، أو ربما منهم من تمكن من العربية تمكن القواعد لا تمكن السليقة. لهذا نعلم أن الأعرابي الذي يكون في البادية يفهم القرآن أكثر من العلماء الذين تعلموه كقواعد ومسائل معلومة، أو منظورة يندرج تحتها الجميع من غير نظر إلى قرائن أو نظر إلى ما يحتف به فيصرفه عن تلك القاعدة. لهذا ينبغي أن يعلم أن مسألة المعازف تحريمها من هذا الخبر ظاهر. بعض الناس من المتأخرين يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قوله ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، قالوا أن رجعنا إلى الأصول الشرعية من كلام الله سبحانه وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فوجدنا أن الله حرم الحراء وهو الزنا والحرير والخمر، ولكن المعازف لم نجد نصا في ذلك في كلام الله سبحانه وتعالى ولا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول كما في قوله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله، هذا قد جاء تفسيره على سبيل القسم من عبد الله بن مسعود الذي هو أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن، الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام خذوا القرآن من عبد الله بن مسعود كما جاء في صحيح الإمام مسلم، وهذا الذي أحالنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسر هذا الأمر وقارنه بالقسم والتأكيد، فكيف لأحد أن يقول أن هذا المعنى ليس من كلام الله سبحانه وتعالى؟ هذا من البغي والعدوان، كذلك أيضا من اتباع شيء نوع من الشهوات والنزوات والغرائز النفسية بمواكبة ما يسمى بكثير من الأطروحات أو أهواء كثير من الناس، سواء أرباب الشهوات أو غيرها، الذين ربما يكون له مكانة في المال أو مكانة في الجاه أو الرئاسة ونحو ذلك، يتشوف الإنسان إلى موافقة في شيء من الأقوال، لكن دين الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يقام. كذلك أيضا ينبغي أن يعلم أن ثمة قاعدة، وهي أن الشريعة إذا أردنا أن ننظر إليها ما كان مسلما واستقر عليه الإجماع تقل فيه النصوص لدى الصدر الأول، وذلك أن الهمم لا تتداعى على نقله. لو أردنا أن ننظر في كثير من الأحكام الشرعية التفصيلية التي تعد من المسائل الكلية الكبرى كمسألة مثلا عدد الركعات بالنسبة لصلاة العصر أو صلاة المغرب، إذا أردنا أن ننظر فيها في الأدلة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنص أو بالعمل عن هذه الركعات لوجدنا أنها معدودة في وصف صلاة الظهر أنها 4 ركعات وهي ثابتة قطعية، لكن العدد معدود. لكن لو أردنا أن ننظر مثلا على سبيل المثال في مسألة السواك لوجدنا أن الأحاديث التي وردت في السواك أكثر من 100 حديث. لماذا؟ لأن هذه المسألة مسألة قطعية، الهمم لا تتداعى على نقلها، لأن العمل قد مضى عليها ولا خلاف في ذلك عند الناس. لهذا تجد الإنسان حينما يتكلم خطيبا إنما يتكلم فيما يحتاج إليه الناس من بعض الأفعال المخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى، أما ما استقروا عليه فإنه ربما يتكلم فيه في الحول مرة أو لا يتكلم فيه، لأن الناس قد توطنوا على هذا الأمر. فأنت حينما تجد مثلا أو تكون خطيبا أو متحدثا مثلا على قوم مثلا في بلد على سبيل المثال كلهم قد وافقوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتكلم عليهم مثلا في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحضور وجوبا لصلاة الفجر مع الجماعة، هل يليق بك أنك إذا علمت سيرة هؤلاء المصلين على سبيل الدوام أن تتحدث معهم عن وجوب صلاة الفجر والإتيان بها؟ أم تلتفت إلى شيء من الجزئيات ولو كانت مكروهة قد وقعوا فيها، تجد أنك تؤكد على تلك المكروهات بين الأمور التي قد فعلوها، لم تؤكد ولم تنقل تلك الأخبار التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام على ما سمعهم. هذا من الأمور المهمة. كذلك غفلة كثير من الناس عن مثل هذه القواعد والأصول وعدم السبر كثير من مواضع الشريعة. الشريعة متكاملة أصولا وفروعا، كذلك أيضا قطعيات وظنيات، كذلك أيضا من جهة تشابه الفروع في ذاتها. إذا كان الإنسان لا يلم بفروع الشريعة ويعرف طرائق الشارع في ذلك في إرادة النصوص، يتوهم في بعض الأحيان أن هذا النص إنما هو بمعناه على هذا النحو، لكن لو ملك آلة العلم وعرف مراد النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من السياقات والدلالات التي يطلقها النبي عليه الصلاة والسلام وطريقته في فرض الشريعة لأدرك أن فهمه هنا غلط. بماذا؟ لمجموع ما لديه من محفوظ ومعلوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خير شيخ أنس من الرياض، تفضل أخ أنس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أعتذر الإطالة.
كيف حالكم يا شيخ؟
تفضل.
نسأل الله أن نحبك في الله يا شيخ.
حبك الله.
أسأل الله أن يحفظك ويكفيك من كيد الأشرار يا شيخ. عندي ثلاث أسئلة لو سمحت يا شيخ.
السؤال الأول،
في مسألة الأسماء والصفات، معلوم أنه من معتقد أهل السنة والجماعة أن كل اسم لله يتضمن صفة، فمثلا مثل أسماء الظاهر والباطن والحق والنور على من قال أنه اسم لله، فما هي الصفات لهذه الأسماء؟ أما السؤال الثاني فما صحة حديث الذي رواه ابن ماجه وابن حبان حديث يصلح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا زيادة الاستثناء إلا من أحياه الله بالعلم؟ أما السؤال الثالث فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرشد الصحابة للنجاة من الفتن فقال صلى الله عليه وسلم عليكم بأمر خاصتكم وتذرون أمر عوامكم؟ وجزاكم الله خيرا.
شكرا لاتصالك أخ أنس. الأخت كوثر من الرياض من القصيم عفوا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
لو سمحت ممكن أسأل الشيخ سؤالين عندي.
السؤال الأول،
ما حكم وضع الكريستالة في السن؟
ما حكم وضع
الكريستالة في السن؟
نعم.
ومتى عادة القصر والجمع للمسافر؟
السؤال الثاني ما هو؟
متى عادة القصر والجمع للمسافر؟ كم عادة القصر والجمع للمسافر؟ كم يوم يا جماعة؟
طيب
بأصر إزاك وخير.
سؤال آخر؟
لا لا إزاك.
شكرا لاتصالك أخت كايتان. السؤال الثاني لأخ محمد مكة المكرمة يقول هل يجوز للأب أن يوقف جميع ماله لأبنائه أم ماذا يصنع في هذا الحال؟
بالنسبة لبعض الناس إذا كان مريضا أو ظن أن الموت قد دنا منه أو يكون على فراش الموت أو ربما أيضا يفعله في حال الصحة فيوقف جميع ماله على ذريته، فيقال أن مثل ذلك لا ينبغي، بل ينبغي للإنسان أن يجعل ماله ميراثا. أما بالنسبة للهدي التي يهدي بها مثلا بعض الذرية ونحو ذلك فيقول أن هذا مثلا هذا المال مثلا لك هدية فينبغي فيها ويجب معه العدل. أما أن يجعل ماله بالكلية وقفا يقول هذا هو وقف على ذريتي ويجمع المال كله فيقال الذي أرى أن هذا لا يجوز. أما وهو في حكمه إذا يدخل في حكم وصية بالمنع وعدم إنفاذه.
أحسنت جزاكم الله خير. سؤال الأخ أنس من الرياض يقول ما هي صفات الأسماء الظاهر والباطن والحق والنور؟
أولا بالنسبة للقاعدة التي تكلم عليها السائل وهي أن أسماء الله سبحانه وتعالى يشتق من كل اسم صفة لله سبحانه وتعالى، يقال أن هذا هو الأصل ولكن ليس على إطلاقه في كل اسم لله سبحانه وتعالى، والأصل أنه ما من اسم من أسماء الله جل وعلا إلا ويتشتق منه صفة لله سبحانه وتعالى. فنقول أن الله جل وعلا كما أنه رحمن فيشتق من ذلك الرحمة لله سبحانه وتعالى، وإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الظاهر فيكون لله سبحانه وتعالى من ذلك اشتقاق رؤية الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا بالنسبة لأن إذا كان مثلا من أسماء الله سبحانه وتعالى اللطيف فإن لطف الله سبحانه وتعالى يوصف الله جل وعلا باللطف، وهكذا على سبيل التغليب.
السؤال الثاني ما معنى قول النبي عليك بأمر خاصة؟
أولا هذا الحديث قد رواه البخاري وهو أصله في صحيح البخاري، وقد جاء عند أبي داود في كتابه السنن، وكذلك قد رواه الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث عامر بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف بك إذا كنت في أناسنا كذا وشبك بين أصابعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بخاصة نفسك، أو قال بخاصتك ودع عنك العوام. والمراد بذلك هو أن يدع عوام الناس باعتبار أن الباطل يستشري فيه ما لا يستشرف الخاصة، والمراد بالخاصة هم الخنص والكمل من الناس أو الذين يظهر فيهم اتباع الحق من أهل العلم والديانة والصلاح، ولا عليك من العامة لأن هؤلاء العامة يتبعون كل ناعق أو كل قائل، فينبغي الإنسان أن لا يعلق قوله أو فعله أو سلوكه فيهم.
جزاكم الله خير. أم باسم الرياض، تفضل أختم باسم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ وش حكم أن أطلع ركيلي في الصلاة إذا كان الجلال قصير؟ وأنا قد سمعت ما أدري حديث أو شيء أن اليدين أهون من الرجل يعني زي التحريم أو شيء زي كذا. سؤال ثاني، في الوضوء لازم أفرك قدمي بيدي يعني ولا يكفي يعني أني أغمرها بماء كاملة؟ سؤال ثالث، وش حكم لبس قبعات التخرج الموضعة؟
طيب
شكرا.
شكرا لك. فضيلة الشيخ، السؤال
الأول الأخت كوثر من القصيم تقول ما حكم وضع كريستالة في السن؟ بالنسبة لي الكريستالة في السن أو غيرها مما يوضع مما يحسن الأسنان يقال أنه لا بأس بذلك ولا حرج.
طيب السؤال الثاني مدة القصر والجمع للمسافر.
أولا بالنسبة لمدة القصر والجمع، أولا إذا كان الإنسان في بلد يقيم فيها ولو يوما واحدا فإنه ينبغي له ألا يجمع إلا إذا جد به المسير، هذا من باب الأولى، ولو فعل ذلك لجاز، لأنه قد جاء عند الشافعي من حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين الصلاتين بعد نزوله. وأما بالنسبة للإنسان مثلا الذي يقيم في بلد وهو حاضر فيها ولكنه مترخص بحال السفر على قول بعض العلماء، فإنه إن جمع فصلاته صحيحة، وإن لم يجمع فهو الأولى إذا شهد إذا سمع النداء. وأما بالنسبة لصلاة الجماعة فهي تجب على الإنسان إلا إذا كان مسافرا، فإنه إذا سمع النداء فإنه يستحب في حقه ولا يجب عليه. وشريطة أن لا يكون مثلا في المسجد ونحو ذلك والناس يصلون وهو جالس في حال الإقامة، فإن هذا من مواضع التهمة التي ربما يأثم فيها الإنسان ولو كان قد صلى قبل ذلك. أما بالنسبة للمدة التي يسوغ للإنسان أن يجمع فيها الصلاة أو يقصر فيها تقدم الكلام على الجمع. أما بالنسبة للقصر فإن هذا يرجع فيه إلى العرف، وذلك أننا لو نظرنا إلى كلام العلماء عليهم رحمة الله من السلف كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وكذلك أيضا عن أبي هريرة وغيرهم من السلف نجد أن المدة تتباين، منها ما يذكرون فيه من جهة المدة ما هو 6 أشهر، ومنها ما هو 7 أيام، منها ما هو 9 أيام، ومنها ما هو 3 أشهر، ما يدل على أن الأمر يتباين. ولهذا قد ذهب غير واحد من العلماء من المحققين إلى أن الأمر مرده في ذلك إلى العرف، وهذا ظاهر في عمل السلف. ولهذا أرى أن اطباق السلف في هذا في تباين الأقوال يفهم منه أن الأمر مرده إلى العرف. بعض العلماء أن يحددون ذلك ب4 أيام، وذهب إلى هذا جماعة من الفقهاء وهو ظاهر المذهب، وكذلك ذهب إليه بعض الفقهاء من الشافعية، وبعض العلماء يحدونه بما هو أكثر من ذلك. الذي يظهر لي والله أعلم أن مرد ذلك إلى العرف ولو كان يسيرا. ولهذا قد جاء عن عبد الله بن عمر كما روى الإمام مالك الموطأ من حديث نافع أن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله خرج من المدينة ساعة ثم قصر ثم رجع إليها، وكذلك في قصة علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى أنه كان يخرج إلى بستانه في الطائف، وكذلك أيضا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى فيقصر في هذا، ما يدل على أن المسألة مردها إلى العرف، فلا يعنف على أحد قد ترخص بقول عالم من السلف الصالح من الصحابة والتابعين في هذا الباب.
جزاكم الله خيرا. الأخ أحمد مبابر تفضل. أخ أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير جهودكم. وأن السؤال يا شيخ
تفضل،
ما معنى قول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر؟
من غير خوف ولا
مطر.
طيب سؤال آخر.
شكرا لك
أخ أحمد. أبو مبارك تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
تفضل.
بارك الله فيك. عندي سؤال، عن عندنا إمام ما يعطينا فرصة يعني نقرأ الفاتحة بعد في الصلاة الجارية، هل يعني قراءة الإمام تعتبر قراءة لمن خلفه؟ يعني إذا تركت الفاتحة لأني أبغى أقرأها ما أقدر أركز، يعني فاقد التركيز إني أقرأ الفاتحة بشكل جيد.
واضح سؤالك. السؤال الثاني.
سلامتك، ما عندي
سؤال. شكرا لك. الأخ أو الأخت باسم الرياض سألت السؤال الأول، سؤالها تقول ما حكم إخراج الرجلين في الصلاة إذا كان الرجال قصيرا؟
بالنسبة إذا كان مثلا اللباس قصيرا واحتاجت إلى إخراج القدمين قد رخص في هذا بعض العلماء، وهو مروي عن عائشة عليه رضوان الله تعالى ورواية عن الإمام أحمد وكذلك أيضا عن الشافعي أنه يجوز للمرأة أن تخرج قدميها في الصلاة شريطة أن لا يزيد على ذلك ويكون ذلك عند الحاجة. وأما الأولى فإنه إن وضعت على قدمي شيئا فهو ذا الأولى، فإنها لا تظهر في صلاتها إلا ما رخص فيه وهو الوجه والكفين، ومع ذلك فإنه ينبغي لها أو يجب عليها أن تغطيه ولو كان لم يكن يسمى عورة أو لم يكن لديها أحد، فإن هذا حكم شرعي متعلق بالصلاة.
سؤالها الثاني أيضا تقول هل لابد من تفريك القدم باليدين؟ أثناء الوضوء.
فبالنسبة لتدريك القدم باليدين يسمى الدلك عند الفقهاء. أولا قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أن كما في الصحيح أنه أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه. قال بوجوب بعض الفقهاء إذا كان الماء قليلا، وهذا قال به الإمام مالك عليه رحمة الله، ويستدل بهذا بظاهر ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه. قالوا إذا كان الماء قليلا فإن الإنسان يدلك دلكا حتى يخشى من قلة الماء أن يؤثر ذلك على عدم وصول الماء إلى بعض مواضع الجسم. فأما إذا كان الماء مستفيضا فإن الإنسان يفرغ عليه إفراغا متكاثرا من غير إسراف، فإن هذا لا يحتاج معه إلى الدلك. وبعض العلماء قال باستحبابه في هذا الموضع أو في غيره، ويستدلون ببعض القرائن التي جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنوع من الدلك، كما جاء في حديث عاصم اللقيط بن صابر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء خلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا تكون صائما. قال عبد الله بن عمر كما رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف أن الإسباغ المراد بذلك الإنقاء، والإنقاء يراد به هو أن الإنسان يستوعب الموضع بوضع الماء عليه بدلكه، وكذلك أيضا بتخليله إذا كانت أصابع. كذلك أيضا قد جاء عند البيهقي من حديث المستورد بن شداد عليه رضوان الله تعالى في مسألة تدليك أصابع الرجلين، وهو معلول لأنه قد تفرد به عبد الله ابن أخي ابن وهب عن ابن وهب عن عبد الله بن لهيعة، وهو قد تفرد به ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تخصيص القدمين بالتدليك، لكن يكفي عنها حديث لقيط بن صابر بتعميم الأصابع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وخلل بين الأصابع، وهو عام. كذلك أيضا ما جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى وفي الصحيح في غسل البراجم، والمراد بذلك هو تعاهدها حتى الإنسان لا يكون في مغابنه أو في براجمه شيء، فالإنسان يتعاهدها حتى لا يصل إليها. وهذا نوع من الدلك، قال أنه يستحب وهو من سنن الفطرة، إلا أنه لا يجب على الإنسان إلا إذا غلب على ظن الإنسان أنه إذا وضع الماء القليل أنه يبقى شيء من جسده لا يصل الماء.
جزاكم الله خيرا. عبد الرحمن من نجران، تفضل أخ عبد الرحمن. السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا
أهلا وسهلا.
الله
يسعدك يا
شيخ. عندي سؤال أنا لاحظت.
الأول؟
السؤال الأول الآن أحد الأشخاص قدم وكان الكهرباء مقطوع في المسجد.
نعم.
وممكن بعد خمس دقائق كذا من الأذان شغل الكهرباء، فما أدري هل يأتي مرة أخرى أو يكتفي بالأذان الأول. السؤال الثاني يعني شخص في مدارتنا
أفانا تعيد السؤال؟
السؤال لا هو أو هذا؟
لا هذا نفسه
شخص توفي.
أيوة.
وأوصاب بيت وأرضية من أبناء أصحاب زي سنتين.
أيوة.
وبعد ما وصلت المطابع زي كده أبناء أصحاب على زوجته الأولى يعني يقول الله وصية وارثة زي كده، ما ادري هل وصية
تمضيها اعطى البيت والارض لمن عفوا؟
اعطى البيت والارض لابناء الصغار يعني الثانيه اخر وحده يعني زي سنتين، بالرغم انها يعني ابناء الصغار وفر لهم يعني ايام زواجهم بيت وارضيه.
طيب اي استفسار اخر اخ ابو عبد؟ شكرا لك. سؤال الثالث الأخت باسل من الرياض تقول: ما حكم لبس قبعات التخرج؟
بالنسبة للبس قبعات التخرج، أولا ينظر فيها إلى حال الناس، إذا كانت هذه ليست من عادة المسلمين أو من عادة الناس فإنها تترك، وأما إذا كانت من عادتهم وهم الذين وضعوها فإن الأمر حسن. لكن ثم تلفت وهي أنني أعجب كثيرا من حال كثير من المسلمين من أخذ عادات غربية أو غير غربية شرقية ليست للمسلمين ثم يقومون بوضعها مثلا في حياتهم ومراساتهم. ألا يوجد لديهم من العقول ما يبتكرون شيئا في محافلهم في احتفالاتهم في تخرج أبنائهم ونحو ذلك؟ هل العقول معطلة مجرد أن نأخذ ثم نطبق ثم نسأل المشايخ هل يجوز ألا ما يجوز؟ لديكم عقول، ابتكروا ما تشاءون مما أباح الله سبحانه وتعالى من الأمور المباحة في وضع المحافل والحفلات، وكذلك أيضا المناسبات والدعوات ونحو ذلك. لابد أن نأخذ الأنماط والطرق الغربية ثم نضعها ثم نسأل عنها، فإذا منعت قالوا حجرت واسعا. أي واسع وأنتم قد أعطلتم العقول عن ابتكار كثير من الأمور المباحة من وضع التخرج، من وضع ملابس معينة أو طريقة معينة في اللباس ونحو ذلك، في الحفلات، في استقبال الضيوف، كذلك في تخرج الأبناء، في كذلك في حفلات الأعراس، في المباحي والنية، لكن تذكروا لا تضعوا أنفسكم في موضع التقليد. نحن أمة ينبغي أن يكون لها مكانة، يعني ينبغي أن يكون لها النمط في حياتها، طريقة تستقل، فإن مشابهة الظاهر تدعو إلى مشابهة الباطن. الإشكال ليس في المشابهة في مرة واحدة، المشابهة في واحدة، في اثنتين، في ثلاث، في أربع، في لبس، في مشية، في قول، في حركة، في وغير ذلك، هذا يدعو إلى ضعف القلب، كذلك الانسياق والتبعية، تعطيل العقل، هذا ما ينبغي أن يكون لمسلم. نحن أمة دعينا إلى الاتزاز بديننا، الاتزاز بذاتنا، بقيمنا، أن نبتعد إلى التقليد، وأن نأخذ من الغرب أو الشرق ما لا يمت بعادتنا بصلة. ثمة قاعدة عند العلماء أن ما كان من الأمور الخاصة بالمشركين ثم عم في الناس من غير تقييد أن هذا من الأمور المباحة ولو كان أصله من عاداتهم، أما ما كان معلوما لا أعرف مثلا في كثير من بلدان المسلمين أنهم لا يفعلون هذا الأمر، وإنما هو إذا عرف أنه يعرف مثلا إذا لبس هذا اللباس أنه يعرف أن هذه عادة ليست لدينا، أو أن من نشرت هذه الصورة وأنه تخرج من الجامعة العربية ونحو ذلك. لهذا ينبغي للمسلمين أن يرتكبوا شيء من الابتكارات المباحة، أما هذا الأمر فلا يجوز.
جزاك الله خيرا. الأخ ناصر من الأحساء تفضل بتسألك بسؤالك. عفوا.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
تفضل.
عندي
بالنسبة
للسؤال، إحنا مجموعة من الموظفين نذهب إلى مقر العمل ويوجد به سكن. السكن وفر فيه جميع الاحتياجات من جميع مرافق المساجد، مثل المسجد والسكن والمطعم، جميع الاحتياجات اللي نحتاجها.
السؤال
وقت عملنا من سبع أيام.
السؤال
جمع القصر يا شيخ. دي من زملائنا في العمل يقولون في السبع أيام هذه كلها يقصرون ويجمعون.
طيب السؤال الثاني.
هذا السؤال، ما عندي سؤال واحد.
طيب شكرا لك أخ ناصر. الأخ أحمد من رابغ يقول ما معنى قول ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين غير سفر ولا مطر؟
الخبر في الصحيحين وغيرهما، ولكن هذا اللفظ الذي أشار إليه قد أخرجه الإمام مسلم في كتابه الصحيح، وذكر المطر غير محفوظة، وهذا الحديث لا إشكال في صحته باعتبار أنه في الصحيحين، لكن ذكر المطر غير محفوظ، وكلام على هذا التعليل مما يطول. والثابت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، جاء في رواية من غير خوف ولا مرض. فأما بالنسبة للمعنى والعمل به قد اختلف في هذا العلماء اختلافا كثيرا، راب أو زاد عن خمسة أقوال، منهم من أوصلها إلى سبعة، وقد تكلم على هذا كلاما حسنا الحافظ بن رجب عليه رحمة الله في كتابه فتح البالي، وذكر جملة من الأقوال، منها ما هو ضعيف ومنها ما هو قوي يعتد به. الذي يظهر لي والله أعلم أن المراد بذلك هو ما جاء بالنص عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن ذلك فقال لكي لا يحرج أمته، أن المراد بهذا أن لا يظن كثير من الناس أن الجمع إنما هو خاص بالسفر، بل يوجد حالات مشابهة من جهة المشقة في حال الإقامة تشابه حال السفر، وأن هذه الحالات هي ما يوجد فيها حرج. لهذا قال عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى لكي لا يحرج أمته، وأن المراد بهذا الدفع الحرج. دفع الحرج كان يكون مثلا طبيب يريد أن يدخل عيادة وليتابع مريضة ويجري عملية، فيخشى مثلا إذا أذن المؤذن أو أن يتفرغ للصلاة ويذهب فيكون تمت مفسدة، أو شخص مثلا يرافق مريضا ويخشى على المريض الهلاك مثلا إذا لم يمسك له مثلا مغذيا أو لم يمسك مثلا يقم على صحته يتابعه ليخشى مثلا أن يقتطع من دونه ونحو ذلك، أو رجل يسعف مريض، أو مثلا رجال الأمن مثلا الذين يحوطون الناس في حال الإقامة ونحو ذلك، أو يرقبون أو يتابعون مثلا لصا أو عدوا ونحو ذلك، فإن هذا من الأمور التي لو قيل بوجوب الجانب الصلاة في وقتها حرج على الأمة عامة، وربما يكون حرج على الأنفس، فيقال في مثل ذلك أن هذا من الأمور التي تشترك في حال السفر فيرخص فيها دفع لذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين الظهر والعصر وكذلك المغرب والعشاء من غير خوف ولا مرض، وجاء من غير خوف ولا سفر، ما يدل على النبي صلى الله عليه وسلم فعله في حال الإقامة. يلحق في هذا مثلا الإنسان مثلا إذا كان مثلا به مرض وألزمه السهر ليومين أو ثلاثة أيام وقرب وقت الصلاة مثلا ودخل فيخشى مثلا أنه إذا صلى هذه الصلاة صلاة الظهر ونام لسهره في يومين أو ثلاثة أيام كأن يعاني من مرض جعل جفنه مثلا لا ينام نحو ذلك، فأراد بذلك أن يسهر يوم، فألزمه أن يسهر يومين أو ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك دخل وقت الظهر وخشي أن ينام بعد ذلك عن صلاة العصر فيخرج وقته. فقال أنه اجتمع هنا مفسدتان، المفسدة الأولى إما أنه يؤدي هذه الصلاة مع الظهر فتجمع معها فتلحق بقليل الاعتياد فعل المشقة، وإما أن يؤدي الظهر وينام عن العصر وهو يغلب على ظنه هذا الفعل فينام عن العصر فيدخل معها المغرب وهو يعلم بذلك فيأثم بها له. ويقال أن أخف الضررين هو أن يجمع الصلاة إلى ما قبلها باعتبار أنها مجموعة إليها، ولا أن يؤخر الظهر إلى العصر إلى المغرب باعتبار أن المغرب لا تجمع مع العصر أصلا.
جزاكم الله خيرا شيخ عبد الله من القصيم، تفضل بتسألك، تفضل بسؤالك عفوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس الشيخ بحضرك بالنسبة لطالب العلم المبتدئ،
نعم،
كيف شو اسمه إذا مر عليه حديث وجماعة من أهل العلم صحه وجماعة ضعفه، كيف يأخذ بقول من؟ كيف ماذا يعمل في هذه الحالة؟ الله يحفظك.
شكرا لك يا عبد الله. الأخ مبارك كان له سؤال عن قراءة الفاتحة بعد الصلاة الجهرية بعد أن يقرأها الإمام، هل يقرأونها أم ماذا؟
بالنسبة للصلاة الجهرية هل يقرأها المأموم إذا قرأها الإمام؟ يقال أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العظيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فأمر الله جل وعلا بالإنصات. قال روى بن جرير الطبري وغيره أن هذه الآية إنما نزلت في الصلاة كما عن مجاهد بن جبر وغيره، فيقال أن هذا لما كان في الصلاة وجب على الإنسان أن ينصت. بعض العلماء يقول أن الله جل وعلا أمرنا بالإنصات في حال القراءة، لكن يجب على الإمام أن يسكت حتى يتمكن المأموم من القراءة. يقال أن هذا الكلام فيه نظر باعتبار أن الله جل وعلا قد أمر الإمام أن يقرأ، وجاء هذا النبي عليه الصلاة والسلام فعلا يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة، فإذا كان كذلك فإننا إذا قلنا أنه يقرأ والمأموم يقرأ فلماذا يرفع الإمام صوته؟ وما الحكمة أيضا من المغايرة برفع الصلاة رفع القراءة للإمام؟ كذلك أيضا بالنسبة للجهرية فإنه يسكت فيها، ما السر بين الجهر والسر في الصلاة الجهرية والسرية؟ المراد بذلك هو عبادة تشريعية لا ينظر إلى علتها. وأما بالنسبة للمأموم فيجب عليه أن ينصت على الدوام، تمكن الإمام من السكوت أو لم يتمكن، أو مكن المأمومين أو لم يتمكن. وهذا القول قد جاء عن جماعة من السلف، قد جاء عن عبد الله بن عمر وأبي ذر وأبي الدرداء وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن عباس وغيرهم، وثمت رسائل في هذا الباب، وقد جزم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كما في الفتاوى المصرية بالمنع من القراءة خلف الإمام، بل وصل من يقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية والإمام يقرأ أنه كالحمار يحمل أسفارا، باعتبار أن الإمام يقرأ لمن؟ يقرأ المأموم حتى يستمع، فلماذا تقرأ وهو يقرأ وكل يرفع صوته في الصلاة يقتضى معها السكوت؟ وهذا الأليق في هذا أن يقال أن الإنسان يجب عليه أن ينصت الاستماع للإمام، وإذا قرأ مع قراءة الإمام يقال أنه قد خالف أمر الله سبحانه وتعالى في الكتاب العظيم. وهناك من العلماء من قال بوجوب القراءة ولو قرأ الإمام، هو قول له اعتباره، قال به جماعة من الفقهاء من الأئمة، لكنه قول مرجوح.
جزاكم الله خير. أبو محمد من الدمام تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
حياكم يا شيخ.
عندي سؤالين طالما.
السؤال الأول الله يحفظك تفضل به.
السؤال الأول بالنسبة للشخص عنده صوم رمضان متأخر.
نعم.
يعني قضى عليه شهر فصام الشهر هذا، هل عليه يعني ينفق
أتى رمضان الآخر ولم يتمكن من الصيام؟
في صغره أنه صام يعني من جهله أنه ما بلغ ولا صام هذا الشهر، حتى كبر بعد فترة صام هذا الشهر بس أنه ما أطعم الظاهر، إذا هل فيه طعام ولا بس الصيام يكفي؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني بالنسبة لبطاقة فيزا بالنسبة للمشتريات، بعض نقاط البيع يأخذون نسبة 2.5%، ففي القسط بالنسبة لقسط سيارة أو زي كذا يدفع ويأخذون 2.5%، هل هذا جائز؟
طيب سؤال واضح جدا.
الله يحفظك.
شكرا لك محمد. سؤال الأخ عبد الرحمن من نجران فضيلة الشيخ يقول ما حكم الأذان بعد خروج الوقت، خاصة إذا كانت أبطلت مثلا الصوتيات ثم اشتغلت بعد خمس دقائق الكلمة.
هو يسأل عن في حال أذانه إذا تعطل مثلا الميكروفون ثم لم يبلغ المسجد. أولا الأصل في الأذان أنه يبلغ المصلين، وقد كانوا في السابق لإيصال الصوت إلى الناس أنهم يصلون على الأسطح كما كان يفعل بلال بن أم مكتوم وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك كانوا يفعلون هذا الفعل حتى يصل، لكن في الأزمنة المتأخرة أصبح الأذان يوجد في داخل المسجد لوجود المسماعات الخارجية، فأصبح لا حاجة إلى أنه يصعد في كل صلاة. فكانوا في السابق يصعدون في الأذان ويصعدون في الإقامة، حتى الإقامة يصعد إلى سقف المسجد فيقيم ثم ينزل مع المصلين ويصلي، وهذا معلوم. لهذا فتاوى الفقهاء في ذلك حتى من السلف أن يتكلمون هل الإمام أن يكبر والمقيم ويقيم أو لا يدري هل أقام أو لم يقيم، يتكلمون عن هذا المسألة، ما يدل على أنه يذهب على الإقامة ولا يقيم الحاضرين. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، وهذا دليل على أن الإقامة تسمع كما يسمع الأذان. بالنسبة لمن أذن في الميكروفون وتعطل في أثناء الأذان يقال هذا كحال الإنسان الذي بح صوته فتكلم مثلا في أثناء الأذان فلما انتصف بح صوته واختفى. في هذا الاختفاء الذي لم يأتي على الوجه المقصود، والوجه المقصود هو الإسماع أو أن يصعد الإنسان على الصوت، هنا قد تعطل الميكروفون واشتبهت العلة، فيقال حينئذ أن الإنسان يعيد ذلك الأذان بالكلية فيعتبر هذا الأذان أذان قاصر إذا مضى عليه الوقت. أما إذا كان مثلا وقتا يسيرا مثلا أذن المؤذن إلى قوله حي على الصلاة، ولكن لما جاء في آخر الأذان أو انتهى من الأذان ثم بعد ذلك انطفأ في أثنائه في عند قوله حي على الصلاة ثم اشتغل بعد دقيقة، يقال يكمل من موضعه، لكن لو كان الفاصل طويلا فإنه يعيد الأذان على الأحوط.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. نبقى مع آخر اتصال، الأخ أبو صالح من الرياض. تفضل أخ أبو صالح.
السلام عليكم.
لو تسمعنا من الهاتف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمعنا من الهاتف أخ أبو صالح تكرم. تفضل بسؤالك. عفوا.
كيف حالك الله
يحفظ. أهلا وسهلا.
ممكن كلمة يا الشيخ؟
يسمعك الشيخ.
يا شيخ الله يحفظك. ما أبي أسألك بصر قائمة من اشترى الأمامة من برا المملكة، أدري إيش المسألة في هذه
السؤال وتعيد غير مسموع. السؤال وتعيد
واضح. السؤال الثاني
أقول تقريبا اشترى الأمامة.
أعطنا السؤال الثاني.
السؤال الثاني
ما أحط حتى صلاة الفجر ساعة التاسعة.
طيب شكرا لاتصالك. حياك الله. أيضا سؤال الأخ عبد الرحمن من نجران، يقول شخص توفي وأرث بيت وأرض، وقبل أن يتوفى طبعا أعطى الأرض وأبنائه الصغار من الزوجة الثانية.
أشار الأخ عبد الرحمن من نجران إلى أن الرجل الذي قد توفي قد أعطى أبنائه وزوجته شيئا من المال، وأعطى الزوجة الأخرى شيئا عند وفاته، فيكون هذا من باب الأعطية. إذا كان مثلا قد أعطى زوجته بيتا وأعطى أبنائها كل واحد عطية، ولما تزوج الأخرى وأتاها الأبناء أراد أن يساويهم بغيرهم ممن سبق، فيقال أن هذا في حكم العطية والهدية ولا يجوز أن ترد. وأما إذا كان قد أوصى بها فيقال أن هذه الوصية وصية باطلة، فإنه لا وصية لوارث. وأما إذا كان مثلا أعطاهم في حال حياته أسوة بإخوانهم فهذا من باب العدل الذي لا ينبغي صدقه. وأما إذا كان مثلا قد أعطى الإخوة مثلا والأبناء من باب النفقة، مثلا مثل أعطاهم النفقة من الملابس والمطاعم والسيارات ونحو ذلك، وأبناء الأخرى كانوا صغارا فجاءه وحضره الموت ولم يكونوا كذلك فلم يبلغوا مبلغ أبناء الزوجة الأولى، فيقال أن هذه من أبواب النفقة، العدل فيها لا يجب، لأن النفقة يختلف الرجل عن المرأة كذلك الكبير عن الصغير، فإنه يجب على الإنسان أن ينفق على أبنائه. فحينئذ تكون إن أمر بذلك على ما كانوا عليه أبناء الزوجة الأولى بعد وفاته فيقال هذا من حكم الوصية ولا يجوز.
الأخ عبد الله من قصيم كان سؤال، كيف لطالب العلم يبتدئ أن يأخذ بالقول الأصح؟
أولا بالنسبة لاختلاف العلماء في مسألة الحديث تصحيحا وتضعيفا، طالب العلم إما أن يكون يملك آلة التعليل والتصحيح والنقد فإنه يرجح بين العلماء، والعلماء يتبايرون في ذلك، منهم من هم أهل الحق والدراية والحفظ والكمال في ذلك كالأئمة الكبار كأحمد المديني وكذلك أيضا ابن معين والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأمثالهم، هؤلاء يختلفون عن غيرهم ممن جاء بعدهم بمراتب أو كان معاصرا لهم دون ذلك. أما إذا كان لا يملك الآلة فإنه لا يسعه في ذلك إلا أن يقلد غير أمر العلماء، فيميل إلى من يستروح قوله أنه من أهل الحفظ والديانة، وكذلك أيضا الصبر والقوة في النقد.
جزاكم الله خيرا شيخ. نختم بهذا السؤال اللي هو الأخ محمد الدمام، ليها أهمية بطاقة فيزا مشتريات، ما حكمها بشكل عام؟
بالنسبة للفيزا فيما أعلم الحقيقة البنوك تتباين في هذا الأمر، كذلك أيضا شروطهم وقواعدهم تختلف من بنك إلى بنك، لكن الضابط في ذلك أن الإنسان يأخذ دينا، يأخذ دينا من البنك، مثلا يأخذ بطاقة الفيزا على أنه يعطونه مثلا 5000 أو 10000، ثم بعد ذلك إن زاد على شهر فإنهم يزيدونه عليه مبلغا. يقال إذا كانت الزيادة مرتبطة بالمدة فيقال أن هذا ربا، أما إذا كانت ليست مرتبطة بالمدة وإنما هي مفتوحة باعتبار أن الإنسان إذا أخذ مالا فإنه يؤخذ منه نسبة أو نسبة الكلفة التي مثلا بإيصال المبلغ إليه، فهذا أمر جائز باعتبار أنه لا ارتباط له بالمدة ولا ارتباط له أيضا بتأخر الإنسان أو تقدمه، فيقال أنه بهذين القيدين لا بأس بذلك.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيكم. وبعد أحبتنا لا يسعنا في نهاية هذا اللقاء إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ عبد العزيز المرزوق الطريفي الباحث العلمي في وزارة الشؤون الإسلامية، ولكم أيضا أنتم الشكر، ونعتذر الإخوة التي لم تعرض أسئلتهم إن شاء الله سنعرضها في حلقات قادمة، وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يسألونك عن اليتامى قل إصلاح، يسألونك عن الشهر الحرام.